السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من لقاءات رحلة التدبر وبين قوسين من حقائق القرآن. الحقيقة القرآنية التي سنأخذها في هذا اليوم هي في سورة التكاثر، فمن يعطيني الآية التي تعتبر حقيقة قرآنية سنأخذها في هذه السورة؟ تأملوا هذه السورة معكم ربع دقيقة. سورة التكاثر، ما هي الآية التي نعتبرها حقيقة من حقائق القرآن سنأخذها في هذا في هذه الليلة أو في هذا اللقاء؟ أي آية؟ أحسنت، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه حقيقة يجب أن تعيها، يعني حقيقة ستكون في يوم من الأيام، شئت أم أبيت، صدقت أم كذبت، أيقنت أم شككت، انتبهت أم تغافلت، لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. هذه حقيقة من حقائق القرآن. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، حقيقة والله العظيم، من عمل صالحا فلنفسه هو المستفيد، ومن أساء فعليها. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، والله حقيقة تتحقق. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، حقيقة قرآنية. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، إي والله لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، حتى وإن شعر أنه انتصر إلا أنه يحيق بنفسه ويمكر بنفسه. وقبل أن نصل إلى هذه الحقيقة ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، نأخذ مقدمة مع بداية هذه السورة. أولها ألهاكم التكاثر. إذن هذا التعبير، هذه الآية الأولى ألهاكم التكاثر، هل هي صيغة مدح؟ ها؟ لا، ليست صيغة مدح، إنما هي رسالة إيش؟ رسالة تنبيه وعتاب، تنبيه وعتاب من الله عز وجل لمجموع من الناس ألهاهم التكاثر. وقد ذكر عند أهل التفسير أن سبب نزول هذه السورة أن حيين من العرب أشغلهم التكاثر بأولادهم، فهؤلاء القوم يقولون نحن أكثر منكم أولادا وعددا، والآخرون يقولون بل نحن أكثر منكم أولادا وعددا، حتى وصلوا إلى مرحلة قالوا تعالوا نذهب إلى المقبرة نعد أمواتنا وأمواتكم وننظر أنحن أكثر أم أنتم أكثر. فأنزل الله ألهاكم التكاثر. وبعض أهل العلم يرى أنها عامة، يرى أنها عامة، فهي عتاب سواء للمشركين، هي ذم للمشركين أو عتاب للمؤمنين أن ألهاهم التكاثر. واللهو ما تعريفه؟ اللهو هو كل ما يشغلك عن طاعة الله عز وجل، هذا اللهو المذموم. ولاحظوا، كل ما يشغلك عن طاعة الله فهو لهو مذموم، حتى وإن كان ما أشغلك إيش؟ حلالا. لا تنسوا، حتى وإن كان ما أشغلك حلالا فأنت دخلت في اللهو المذموم، دخلت في اللهو المذموم. فما بالك إذا كان ما أشغلك عن طاعة الله حراما، أصبح اللهو مذموما بشكل أكبر وأعمق. ألهاكم التكاثر. ولاحظوا الله سبحانه وتعالى حينما قال ألهاكم التكاثر لم يذكر المتكاثر به، يعني التكاثر في إيش؟ في إيش؟ في الأولاد، في الأموال، في عدد السيارات، في عدد الـ ما تحفظ، في عدد رحلاتك. أنا أكثر منك، ليش أكثر مني؟ لأني سافرت 50 دولة، أما أنت 30 دولة. أنا أكثر منك لأني أعرف من المسؤولين أو من الأمراء أو من أصحاب الجاه أكثر منك. أنا أكثر منك لأن نضحي في عيد الأضحى بسبع، أما أنتم تضحون باثنتين. تكاثر يشغل عن طاعة الله عز وجل. إذا كان تكاثراً في الحق بما يزيد من طاعة الله خرج عن المذموم، أما إذا كان مجرد انشغال بالتكاثر، حتى قال أهل العلم لو تكاثر اثنان مجرد انشغال لا فائدة منه ولا طائل من ورائه بعدد الأحاديث التي أحفظ مع الأحاديث التي تحفظ، يدخل في هذا النهي وفي هذا الذم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. إذن اللهو نوعان، لهو بمباح يجوز ما لا يشغلك عن طاعة الله، ولهو بمباح مذموم إذا أشغلك عن طاعة الله، ولهو بمحرم مذموم من جهتين، لأنه محرم ولأنه أشغلك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول في سورة الجمعة، ما الآية التي سأقولها في سورة الجمعة تناسب ألهاكم التكاثر؟ أحسنت. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. لاحظ هنا الذم ليس على المشركين، إنما على المؤمنين، وليس على المؤمنين فقط، على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الله يذمهم، يقول وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، يقول ابن عمر فلم يبقى أحد من الصحابة إلا 12 فيهم أبو بكر وعمر، أما البقية ذهبوا إلى تجارة دحيها الكلبي، يقال إنه كان مشركا آنذاك، قد جاء بتلك التجارة من الشام. طيب، وإذا رأوا تجارة، عرفنا التجارة هي الإبل التي قدم بها وفيها الأمتعة والطعام والشراب من الشام. طيب، أو لهوا انفضوا إليك وتركوك قائمة، ما المراد باللهو هنا؟ المراد باللهو هنا ما كان يصحب التجارة حين استقبالها. كان معروف عند العرب أنه إذا جاءت التجارة وأقبلت وبدأت تدخل المدينة يصحبها شيء من اللهو. ما المقصود باللهو؟ ها؟ شيء من المعازف، الطبول، المزامير يستقبلون بها هذه التجارة. فقال الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله وخير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل لهو يلهو به المسلم باطل إلا ثلاث، إلا ثلاث. قبل أن أسألكم عن هذه الثلاث، أقول لكم ما قاله أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، بأن المراد بالباطل هنا أنه غير النافع لا أنه المحرم. فقال شيخ الإسلام كل لهو، عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل لهو يلهو به المرء باطل، يعني كل لهو من المباح غير نافع إلا ثلاث: لهو الإنسان مع، يعني حدد، مع زوجته، لهو الإنسان مع زوجته، ولهو الإنسان مع فرسه، ولهو الإنسان مع سهمه. هذا من أعظم وأجمل وأروع أنواع اللهو، أن يلهو الإنسان مع زوجته، هذه زوجته، يدخل السرور عليها وتدخل السرور عليه وهي الحلال له، ولهو الإنسان مع فرسه لأنه امتداد للاستعداد للجهاد والقوة، ولهو الإنسان مع سهمه أو رمحه. ألهاكم التكاثر. وكما قلت لكم في صور من التكاثر نقع فيها نظن أنها لا، أن الآية لا تتوجه إلينا. كما ذكرت لكم هناك من يتكاثر بعدد الملابس عنده، أنا عندي 5 من أنواع الشمغ ومن النوع العالي الغالي، أما أنت فليس عندك إلا 2، نحن عندنا في البيت 4 سيارات وهذه السيارات من النوع الفاخر، أما أنتم فليس عندكم إلا كذا. لا، وإن صعدت إلى مستوى من الترف ربما يقولون أنا عندي قصر في فرنسا وعندي قصر في سويسرا وعندي قصر في المغرب وعندي قصر، أما أنت ليس عندك إلا من القصور إلا كذا وكذا. وربما ينشغل بعض الناس استغفر الله بالحرام، فربما يعدد من زنى بهم من النساء وأنه أكثر منه، أو من شرب الخمر أكثر من صاحبه. فهذا من التكاثر المذموم المحرم والعياذ بالله، ويحصل بيننا صور من هذا التكاثر. ومن هذه الصور ما حكاه الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. مجرد التكاثر بالمال ليس هو ميزان الله سبحانه وتعالى، وقد كان المشركون يعتدون بالكثرة وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، لأننا الأكثر إذا لن يعذبنا الله. لا، قال الله: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. بل قال الله عز وجل عن الكثرة الكاثرة أنهم على الضلال، وأن القلة القليلة هم على الحق، وأن القلة القليلة على الحق. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وكذلك: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولقد يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد من يكمل ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى إيش أكثر الناس إلا نفورا. ولذلك يقول ابن مسعود أو غيره، يقول: أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة من كان على الحق ولو كان وحده، أهل السنة والجماعة من كان على الحق ولو كان وحده. أهل السنة والجماعة ما يعرفون بالكثرة ولا بالقلة ولا بالجنس، ولا يقال أهل السنة والجماعة أكيد تجدهم في المملكة العربية السعودية، أهل السنة والجماعة أكيد تجدهم في مكة. لا، أهل السنة والجماعة من كان على الحق ولو كان وحده، سواء كان في الجزيرة أو خارج الجزيرة، أو في دولة عربية أو في دولة أجنبية. لا شك أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دلت على أنه سيبقى من الطائفة المنصورة من هم في بلاد العرب، لكن الحق في الأساس لا يعرف لا بالمكان ولا بالزمان ولا بالكثرة ولا بالقلة، إنما يعرف بمن كان على الدرب السديد. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قولان لأهل العلم، أحدهما أقوى من الآخر، أو لنقل بعض أهل العلم يرجح قولا على قول. حتى زرتم المقابر يعني استمريتم في التكاثر، نحن أكثر أنتم أكثر، نحن أكثر أنتم أكثر، حتى متم فزرتم المقابر، حتى متم أنتم فزرتم المقابر، وما زال الموت يتخطفكم واحدا بعد الآخر حتى دخلتم كلكم يا أيها المكاثرون دخلتم إلى المقبرة، يعني موتى. وهذا يسمى زيارة، هذا يسمى زيارة. طيب، حتى زرتم المقابر. القول الثاني: حتى زرتم المقابر، حتى ذهبتم تعددون من كان من قبيلتكم ممن مات في المقابر، ممن مات في المقابر. طيب، هنا لفظ حتى زرتم المقابر تدل على ماذا؟ ماذا أخذ منها أهل العلم؟ حتى زرتم المقابر على البعث. أحسنت. حتى قال أعرابي: والله ما سماها الله زيارة إلا أن سننتقل منها، والله لنبعثن. يحلف هذا الأعرابي، يعني فالله عز وجل سماها زيارة، إذن الزيارة معناها مدة محدودة، طالت أم قصرت. إذن هذه الزيارة فيما بعد سترجع إلى مقرك النهائي. فيقول الأعرابي: والله ما قال الله عز وجل حتى زرتم إلا أن لن نقيم فيها، والله لنبعثن. طيب، نقف عند هذا الحد ونأخذ فاصلا قصيرا ثم نكمل الجزء الثاني من هذا اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية لنتم ما قد بدأناه من كلام أهل العلم عند سورة على سورة التكاثر حتى نصل إلى الحقيقة القرآنية، ثم لتسألن عن النعيم حتى زرتم المقابر. وزيارة المقابر تأتي بنوعين، إما الزيارة وترجع، وإما الزيارة لتبقى في المقبرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، إني قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. يعني الزيارة للابتعاث ثم ترجع إلى بيتك، لكن تطلق الزيارة بمعنى الذهاب إلى المقبرة ويبقى الإنسان فيها حتى يبعثه الله. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل في الحديث الصحيح الذي كان مريضا وكان شيخا كبيرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس، طهور إن شاء الله. أنا أخبرك بالحقيقة أن المرض يطهرك. فقال له الشيخ الكبير، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن فنعم، ما دمت أردت ذلك فنعم. إذن مرضك هذا لا ينتهي بك إلى الشفاء، بل ينتهي بك إلى الموت والمقبرة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بهذه الحقيقة: لا بأس، طهور إن شاء الله. فيقول: لا، بل حمى تفور تزيره القبور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن فنعم. حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا إذا جاءت في القرآن ربما ذكرناها قبل تأتي بمعنيين، إما بمعنى كلمة ردع وزجر أو بمعنى حقا. والقول الذي استظهره أكثر أهل العلم أنها هنا بمعنى كلمة ردع وزجر، يعني كلمة ردع لما كنتم عليه، تتكاثرون حتى تزوروا القبور، تتكاثرون وتنشغلون عن طاعة الله، عن ذكر الله، عن عبادة الله، بهذه الأمور، بالأموال، بالأولاد، بالدنيا، حتى تذهبوا إلى القبر. كلا سوف تعلمون، تعلمون ماذا؟ ما ذكر المعلوم، تعلمون ماذا؟ لا، قبل كلا سوف تعلمون، تعلمون مغبة نهاية تبعات نظرتكم السابقة وانشغالكم بغير طاعة الله سبحانه وتعالى، ستعلمون نهايتها وأنها نهاية وخيمة. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، وهنا كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون فيها إيش؟ ها؟ تأكيد إيش كذلك؟ ووعيد وتهديد، أحسنت، فيها تأكيد ووعيد. طيب أنت الذي قلت تأكيد، الصحيح أن نقول فيها تأكيد ولا فيها توكيد؟ توكيد ولا تأكيد؟ ها، ماذا قلنا شيخ عبد الله تذكر؟ قلنا يجوز اللفظان، لكن الأفصح توكيد. والله عز وجل قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. فيجوز أن تقول تأكيد ويجوز أن تقول توكيد، لكن الأفصح ما استخدمه القرآن وهو توكيد. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لو تعلمون علم اليقين. هنا لو أين جوابها؟ يعني لو تعلمون علم اليقين، لا، أين الجواب؟ لترون الجحيم. هذا المتبادر إلى الذهن عندما يقرأ الإنسان، لكن أهل العلم ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال: لا، بل لترون الجحيم جملة مستقلة مستأنفة لا علاقة لها بلو تعلمون علم اليقين. ولذلك يجب أن تقف عند كلا لو تعلمون علم اليقين. فنبه الشيخ: يا شيخ خليل، كلا لو تعلمون علم اليقين يجب أن تقف عندها، لأنها لا علاقة لها بي لترون الجحيم. فيكون جواب لو كلا لو تعلمون علم اليقين لعلمتم خطأ ما كنتم عليه وتبعات ما كنتم عليه. ثم جاءت جملة لترون الجحيم، هذه جاءت في جواب القسم والتقدير، والله لترون الجحيم. واليقين هو أعلى درجات، أعلى درجات الإيمان أو أعلى درجات الدين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يكون عندك يقين. ودرجات اليقين المذكورة في القرآن ثلاثة، ذكرونا بها، ذكرونا بها: علم اليقين، وحق اليقين، وعين اليقين. من يرتبها لنا؟ أقلها علم اليقين، ثم يأتي بعدها عين اليقين، ثم يأتي بعدها حق اليقين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ممثلا هذه المراتب الثلاث: كإنسان ثقة أخبرك بأن معه عسلا، فصدقته، تحقق فيك إيش؟ علم اليقين، أنا على علم يقيني بأن معه عسل. ثم بعد ذلك أخرجه من جعبته فأراك العسل، تحقق فيك إيش؟ عين اليقين. ثم قال لك إيش؟ ذق، فذقته فإذا هو عسل، تحقق فيك ها حق اليقين. فنحن الآن على علم، على علم بأن هناك جنات النعيم، فعندنا علم اليقين، فإذا رأيناها يوم القيامة تحقق لنا ها عين اليقين، فإذا دخلناها ها وشربنا من أنهارها وتظللنا بأشجارها ورأينا خالقها سبحانه وتعالى واستمتعنا بالنظر إليه، تحقق فينا حق اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، عفوا، كلا لو تعلمون علم اليقين لتعلمون مغبة ونهاية خطأكم السابق، ثم والله لترون الجحيم. هل الذي سيرى الجحيم المؤمنون أم الكافرون؟ كلاهما، لكن المؤمنين سيرونها ثم يتخطونها، وأما الكفار فسيرونها ثم يدخلونها والعياذ بالله. وحتى بعض المسلمين ربما دخل النار حتى يطهر ثم بعد ذلك يخرج منها، نعوذ بوجهه الكريم أن ندخلها أو أن نقاسي شيئا من حرها وعذابها. لترون الجحيم، الجحيم سميت بالجحيم لتوقدها. ثم لترونها عين اليقين، إذن هذه درجة ثانية، كما قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. شوف التوكيد، كان على ربك حتما مقضيا، لن يعني هذه الآية لا تستثني أحدا على الإطلاق من الجن والإنس، وإن منكم إلا واردها. الله ما قال وإن منكم إلا داخلها، لا، وإن منكم إلا واردها. حتى قال عبد الله بن رواحة وقد بكى، فقالوا: ما يبكيك؟ قال: من آية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم: وإن منكم إلا واردها، يقول: فكيف لي بالصدر بعد الورود؟ يقول: يقينا سأردها، لكن هل يقينا سأصدر منها؟ هذا ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها، لكن يحسن الإنسان الظن بربه. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، هذه حقيقة لن تفلت منها، سيسألك الله عز وجل عن النعيم الذي أنعم به عليك. ومن أبرز النعيم الذي أخبر الله عز الذي أخبر به أهل العلم، يعني قول الله: ثم لتسألن عن النعيم، أي نعيم؟ أي نعيم؟ لا في الدنيا، لا في الجنة، لا يسألك الله عن شيء في الدنيا، سيسألك عن إيش؟ عن مالك، عن صحتك، عن أولادك، عن أمنك، عن عافيتك، عن سيارتك، عن كل ما أعطاك الله عز وجل إياه من النعيم. لكن أبرز ما ذكره أهل العلم: الصحة والأمن، الصحة والأمن، يعني هذه من أبرز ما يسألك الله عز وجل عنها. ماذا فعلت وقد أنعم الله عليك بالأمن؟ وماذا فعلت وقد أنعم الله عليك بالصحة والعافية. ذكر أهل العلم هنا عند هذه الآية حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما خرج فوجد أبا بكر وعمر فقال لهما ما أخرجكما؟ قال والله يا رسول الله ما أخرجنا إلا لا قبل الآن النبي يسألهم ما أخرجكما؟ قالوا والله يا رسول الله ما أخرجنا إلا الجوع، ما عندنا شيء نأكله. هذا بيت من؟ أبي بكر وبيت عمر، ما أخرجنا إلا الجوع. يعني خرجوا ينشغلون، خرجوا لعلهم أن يصادفوا أحدا يقول لهم تفضلوا فيأكلوا معه ولو كسرة خبز. ليس هنا العجب، العجب من جواب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. هذا سيد ولد آدم ولا فخر ما يجد في بيته ما يأكل فيخرج من شدة الجوع. تعالوا نذهب إلى فلان من الأنصار، فذهبوا إلى، يقال إنهم ذهبوا إلى أبي التيهان من الأنصار، وهنيئا له هنيئا له، فلم يجدوه وإنما وجدوا امرأته. أين فلان؟ فلان ذهب يستعذب لنا الماء، يستعذب يعني يحضر لنا الماء العذب. مرحبا، فدخلوا بيته وما هي إلا لحظات حتى أقبل الرجل فرأى من بعيد أن الذين عنده أبو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم، فحلف بالله وصدق قال والله ما على وجه الأرض أحد أكرم أضيافا مني. طيب هو يدري عن الضيوف في الحجاز، عن الضيوف في نجد، عن الضيوف في العراق، عن الضيوف في الشام، عن الضيوف في اليمن، عن الضيوف في شرق الأرض وفي غربها. حتى لو ما درى عنهم، حتى لو لم يكن عنده إحصائية، حتى لو لم تنكشف له الأمور، فيعرف كل من ضيف ضيفا يقينا كلامه صحيح. والله ما على وجه الأرض أحد أكرم أضيافا مني، لأن عندي من؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. فجاء الرجل مباشرة وعلق قربته في كربة من كرب النخل، ثم مباشرة أحضر لهم عذقا كاملا قطعه فوضعه بين أيديهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له هل اجتنيت لنا؟ ما معناها؟ يعني ما يحتاج تقطع عذقا كاملا، اختر لنا من البسر من الرطب. فقال الرجل لا يا رسول الله أردت أن تختاروا أنتم، يعني من تمام الضيافة لا أختار لكم، أنتم تختارون ما تريدون. ثم أخرج المدية أو المدية ثم ذهب ليذبح لهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب. من يشكل لي كلمة الحلوب؟ إياك والحلوب، إياك والحلوب، إياك والحلوب، ها ها بالسكون، لابد أكمل بالكسر، إياك والحلوب، لا وليست لا بالكسر ولا بالضم. يلا أين الذكي الذي يعرف؟ ها ما بقي إلا الفتح. وإياك والحلوب، إياك يعني أحذرك أن تذبح الحلوب، فهي منصوبة مقدرة، يعني لا تذبح الحلوب لأن الحلوب يستفاد منها. فذبح لهم، طبخت زوجته، قدم لهم الطعام، الماء، التمر، حتى انتهوا. فلما انتهوا رمى النبي صلى الله عليه وسلم بالحقيقة بين ظهراني أبي بكر وعمر وهذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، خرجتما من بيتكما جائعين فلم ترجعا حتى شبعتما. حقيقة كبرى لا مناص عنها، لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، مع أنه يمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر أيام شهور ما يأكلون فيها اللحم ولا يشعلون فيها في بيوتهم النار، ومع ذلك يقول لهم هذه الحقيقة. إذن فما بالكم بمن كل يوم ينتقي من اللحم ما يريد، مرة من السمك، مرة من الدجاج، مرة من الغنم مرة من الإبل، وهذا كله من نعمة الله عز وجل. فأعدوا للسؤال جوابا واحرصوا على شكر نعمة الله سبحانه وتعالى حتى يحفظ الله عز وجل عليكم هذه النعمة، بل يحفظ الله عز وجل علينا هذه النعمة ويبقيها ويثمرها لنا. والنعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت لا، أعطوني كلمة مناسبة لها. النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. انتهى الوقت معي أيها الأحباب، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا وفي الآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.